بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. نواصل في مجالس تفسير وتدبر سورة المجادلة، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين وما هم عليه في هذه الدنيا من خصائص مشينة، وقال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ثم ذكر بأن الله سبحانه وتعالى أعد لهم صنفين من العذاب: العذاب الأليم الحسي والعذاب المهين المعنوي، فقال: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، ثم ذكر أن هذا العذاب بسبب أنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ثم بعد أن ذكر أحوالهم في الدنيا، وهذا أسلوب وسياق معمول به في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان لا يجعل حاجزاً بين الدنيا والآخرة، فينقل القارئ والسامع مباشرة من الدنيا إلى الآخرة. عل هؤلاء المنافقين أو الذين يوجه إليهم هذا الخطاب أن يتعظوا وأن ينتبهوا لهذا الأمر، فهنا ينقلنا الله سبحانه وتعالى إلى اليوم الآخر، فقال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة وغيرها من السور أكثر ونوع ذكر صفات المنافقين لخطورة ما هم عليه، حتى نحذرها وحتى نكون يقظين من أن تزل أقدامنا للسير على طريقتهم. وكذلك نظير هذه الآية التي هي قول الله سبحانه وتعالى: لن تغني عنهم أموالهم، لأن أهل النفاق في هذه الدنيا في الغالب هم أهل مال ويستكثرون من الأموال ويستكثرون من الذرية. لذلك ذكرنا بأن عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين كان له شأن في المدينة، وكانوا يترقبون بأن ينصبوه عليهم زعيما، فكانوا لهم أموال ولهم وجاهة، لذلك هم بهذه الأموال التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها وبكثرة الذرية يظنون بأنهم على حق ويظنون بأنهم على خير، لذلك يظنون بأن هذه الأموال وهذه الذرية ستنفعهم كما قد تنفعهم في الدنيا، وفي الغالب أنها تنفعهم في أمور الدنيا في درء كثير من الأمور عنهم في هذه الدنيا، فقد تنفعهم في الآخرة، يظنون هكذا، هذا ظنهم، لأن مقياسهم مقياس أهل الدنيا ومقياس أهل المادة. فهنا قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وهذه نظيرها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وكقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أي لو أن لأهل الظلم من أهل الكفر ومن أهل الشرك والنفاق ما في الأرض جميعا، أي يملكون كل خزائن وكنوز الأرض، ومثله معه أي ومعهم ضعف ما في الأرض، وأرادوا أن يفتدوا بهذه الأموال والكنوز والثروات من عذاب الله يوم القيامة ما تقبل منهم ولن تغني عنهم هذه الأموال شيئا. فهنا قال سبحانه وتعالى لن تغني عنهم، أي لن تدفع عنهم ولن تحجز عنهم ولن تصرف عنهم العذاب يوم القيامة بأي وجه من الوجوه. قال لن تغني عنهم بأي وجه وحال من الأحوال. لذلك المنافق في هذه الدنيا لماذا ينافق؟ إما ينافق لأجل حطام الدنيا من المال والجاه والحسب والمنصب، لذلك إذا نالوا وحازوا وحصلوا على هذه الأموال والمناصب في الدنيا ظنوا بأنها تنفعهم وظنوا بأنها تدفع عنهم العذاب يوم القيامة. لذلك قال سبحانه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي شيء، أي نوع من أنواع التخفيف، لا يخفف عنهم العذاب. يطلبون الطعام والشراب فيجابون بالماء الذي هو الحميم الذي يقطع أمعاءهم، ويطلبون الموت فلا يجابون، ويطلبون التخفيف ولو يوما واحدا فلا يخفف عنهم. قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، أي من عذاب الله ومن عقاب الله يوم القيامة شيئا. ثم قال أولئك، أي أولئك البعيدون عن كل خير والبعيدون عن كل حق في هذه الدنيا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصاحب هو المصاحب والملازم والدائم مع هذا الشيء، فوصفهم بوصف عجيب، قال أولئك أصحاب النار لأنهم ملازمون لها لا يخرجون عنها ودائمون فيها وثابتون فيها. مع ذلك أكد هذا الأمر بضمير الفصل، قال هم فيها خالدون، قال هم فيها خالدون، أي هم لا غيرهم سيخلدون دائمون فيها. لذلك هؤلاء لأنهم استمرأوا الكذب في الدنيا فلم يتركوه كذلك في الآخرة، لذلك كانت عقوبتهم عظيمة وغليظة. قال لن تغني عنهم أموالهم، أي لن يجدوا مفرا ولا ملجأ ولا هربا، لا من العذاب الأليم ولا من العذاب المهين، مهما جمعوا من أموال ومهما استكثروا من الذرية فإن هذه لن تنفعهم يوم القيامة، لأن المقياس يوم القيامة هو مقياس العمل ومقياس التقوى. فإن الذي يغني عند الله سبحانه وتعالى من عذابه هو التقى والإيمان والصلاح والاستقامة. وحتى لو كان أبناؤهم صالحين كرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي كان صحابيا، ومع ذلك لن يغني عن أبيه شيئا يوم القيامة. وهكذا غيرهم، حتى لو كان أبناؤهم صالحين فإنهم لن يغنوا عن آبائهم الذين استمرأوا وتغلغل النفاق في نفوسهم، لن يغنوا عنهم شيئا يوم القيامة. لذلك فإن أهل النفاق يتبجحون في هذه الدنيا ويترفعون ويتكبرون على الناس، فلذلك قال سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فإنها تكون وبالا عليهم يوم القيامة. فهنا قول الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جاءت كالتعليل، أي قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، كأن قائلا يقول لماذا وقد كانوا مستكثرين منها في هذه الدنيا. قال لأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون، أي هذه جاءت كالتعليل لما قبلها. والصاحب كما قلنا هو الملازم المصاحب للشيء، وجاء بهم ضمير الفصل ليؤكد على أنهم فيها ولن يغادروها أبدا، وهذا فيه مزيد توكيد وتوثيق. لذلك قال أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا قرأت أو سمعت بقول الله أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا يعني بأن هؤلاء لن يخرجوا منها أبدا. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى عذابا لبعض المسلمين من أهل الكبائر وغيرهم فلن يصفهم بأنهم أصحاب النار أبدا، لأن الصاحب هو الملازم، ولن يكون صاحب نار أو ملازما لها إلا أهل الكفر وأهل النفاق الاعتقادي الذين هم خالدون فيها ولن يغادروها. وهذا كثير، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون عن أهل الإيمان، أما غيرهم فلا يقال لهم أصحاب. فقال أولئك، أي أولئك اسم إشارة للبعيد أي البعداء عن كل خير، أصحاب النار المقيمون المصاحبون لها خالدون فيها، مقيمون باقون دائمون ملازمون لازمون لها إلى غير نهاية. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في مشهد فيه تهديد وفيه وعيد لأولئك المنافقين، عسى أن ينتهوا وعسى أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول يوم يبعثهم الله جميعا، أيضا مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة. يقول يوم يبعثهم الله جميعا، وهذا المشهد وهذه الآية متصلة بما قبلها، لأنهم قبل ذلك قال عنهم ويحلفون على الكذب، وقال عنهم اتخذوا أيمانهم جنة، هنا قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أي لله سبحانه وتعالى، كما يحلفون لكم في الدنيا بأنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقال لهم لما تأمرتم على المسلمين، لما وقفتم في صف أهل الكفر؟ قل أبدا، نحن معكم ونصلي معكم ونجالسكم ونختلط معكم، لما فعلتم كذا؟ ويأتون بالأيمان، والله ما قلنا، والله ما فعلنا، والله ما ذهبنا، والله ما تآمرنا، يحلفون بالأيمان. وفي الدنيا المؤمن له الظاهر فيأخذ بظاهرهم ولا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، نحن لنا الظاهر، ولكن يوم القيامة تتكشف الأمور فيحلفون لله سبحانه وتعالى. وهذا من أقبح الأمور ومن أعجب العجب، لأنهم استمرأوا الكذب واستمرأوا النفاق، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فهم عاشوا على النفاق واستمرأوا النفاق حتى صدقوا كذبهم وصدقوا بأنهم على الحق وهم على الباطل. فهنا قال يوم يبعثهم الله، يبعث اليهود والمنافقين، يبعث من نافق ومن نافقوا له، يبعثهم ويجمعهم ويحشرهم جميعا ربنا سبحانه وتعالى. قال يوم يبعثهم جميعا، ويوم هنا في هذا اليوم تحتمل وجهين، إما أنها متعلقة بما قبلها أي لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يوم يبعثهم الله جميعا، هذا معنى أن هذه الأموال والأولاد لن تغني عنهم في يوم البعث من الله شيئا. والمعنى الآخر فيه محذوف مقدر، أي أذكر لهم يا نبينا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وهذا المعنى الثاني فيه بلاغة أقوى من المعنى الأول، لأن التقدير واذكر يوم يبعثهم الله جميعا، والآن البعث لم يحصل ولم يتحقق، قال يوم يبعثهم مع أنه لم يحصل البعث إلى الآن، ولكن قال واذكر لهم يا نبينا يوم يبعثهم الله جميعا، وكأن البعث حصل وتحقق ومضى وانقضى، وشهده النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان. فهذا أبلغ من المعنى الأول. وأهل النفاق استخدموا يوم القيامة نفس الكذب والحجج التي استخدموها في الدنيا، في الدنيا اتخذوا أيمانهم جنة حتى يصرفوا العذاب عنهم في هذه الدنيا، ويوم القيامة كذلك نفس الشيء، لأنهم أدمنوا الحلف وأدمنوا النفاق. لذلك فإن من أعظم المخاطر والمشكلات إذا تحولت المعصية وإذا تحول الخطأ وإذا تحول السلوك السيء إلى عادة وثقافة فهذا من أخطر الأمور، فإن الإنسان يستمرئ هذه العادة السيئة ويستمرئ الكذب حتى أنه لا يستطيع أن يفارقه ولو لحظة، لأنه يشعر بالنقص لأنه اعتاد، وهذا حال أهل النفاق. من شدة استمرائهم واستحواذ الكذب على نفوسهم وقلوبهم فإنهم يكذبون حتى بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، أي لله سبحانه وتعالى، كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى: ويحسبون أنهم على شيء، أي ويظنون بحلفهم هذا أنهم سينالوا خيرا وأنهم على حق وأن هنالك مصلحة ومنفعة تنتظرهم بسبب هذا الكذب وبسبب هذا الحلف، ويحسبون أنهم على شيء من النفع أو الحق أو الخير. ثم قال: ألا إنهم هم الكاذبون. وهنا جاء بالتنبيه، ألا حرف التنبيه لما بعدها، حتى لا يغيب عن الإنسان وعن ذهنه أن هؤلاء كاذبون مخادعون باستمرار، لذلك جاء بالتنبيه. قال: ألا، فينتبه السمع وينتبه الإنسان، إنهم هم الكاذبون. قال: ويحسبون أنهم على شيء. قال: ألا إنهم هم الكاذبون. وهنا قال: ألا إنهم هم الكاذبون، أي الكاملون في الكذب البالغون فيه أبعد الحدود، هذا معنى ألا إنهم هم الكاذبون. وأكد أنهم كاذبون بعدة مؤكدات: الأول حرف التنبيه، قال ألا، والمؤكد الثاني بحرف التوكيد إن، قال ألا إنهم، والمؤكد الثالث ضمير الفصل هم، قال ألا إنهم هم، هذه ثلاث مؤكدات. والمؤكد الرابع التعريف، ما قال ألا إنهم كاذبون أو ألا إنهم هم كاذبون، قال ألا إنهم هم الكاذبون، وهذا مؤكد رابع ليدل على قبح فعلهم وصنيعهم وعلى مدى المهانة والذل الذي سيقع عليهم يوم القيامة، وأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم عياذا بالله. هاتان الآيتان فيهما هدايات وفيهما وقفات، كما اعتدنا نرجئها إلى درس قادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم أهل النفاق وصفاتهم وسلوكهم وطريقهم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.